تحية لمستمعي إذاعة العراق الحر، وهذه نشرة للأخبار، يقرأها حسين سعيد. أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني رفضه استخدام الأراضي العراقية كمنطلق لتوجيه ضربة عسكرية إلى سوريا أو إلى أي بلد عربي آخر. وأضاف طالباني في حديث إلى صحيفة الشرق الأوسط السعودية التي تصدر في لندن أنه يقول بذلك بصفته الشخصية، مستدركا القول أن قدرته في النهاية تبقى محدودة في التصدي للقوة الأمريكية. وتابع طالباني أنه لا يمكنه أن يفرض على الولايات المتحدة أي رأي، وقال الرئيس العراقي أن لسوريا أفضل عليه، وأن هناك شيء وإن كان هناك شيء فإنه يحمله في قلبه لحين لقائه الرئيس بشار الأسد ليقوله له مباشرة وليس عبر وسائل الإعلام. أعلنت السلطات السويسرية أنها قررت وقف إجراءات إعادة العراقيين الذين رفضت طلباتهم للجوء إلى سويسرا إلى العراق. وقالت بريجيت هاوتشر المتحدثة باسم دائرة الهجرة الاتحادية إن القرار اتخذ نظرا لاستمرار أعمال العنف في العراق وعدم الاستقرار هناك. وقالت المتحدثة أن نحو 2500 عراقي كانوا تقدموا بطلبات لجوء إلى سويسرا، وبموجب القرار الأخير فإنه لن يتم ترحيل العراقيين الذين رفضت طلباتهم، بل سيمنحون حق الإقامة المؤقتة في الأراضي السويسرية. نشرت القيادة الأمريكية تقريرا يبين مدى الصعوبات التي تواجهها في العراق وعلى صعيد تجنب الهجمات الناجمة عن العبوات الناسفة التي تزرع على جوانب الطرق. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون لورانس ديريتا إن المتمردين يستخدمون المزيد من القنابل المعقدة والأكثر فتكا، لكنه أشار إلى أن القوات الأمريكية تتلقى المزيد من المعلومات الاستخباراتية التي تساعدها على تجنب بعض الهجمات. ويأتي التقرير بعد يوم واحد من إعلان البنتاغون نبأ مقتل 7 جنود أمريكيين، وبذلك يصل عدد الذين قتلوا من القوات الأمريكية خلال تشرين الأول الماضي إلى 92 شخصا. من إذاعة العراق الحر ولتقديم هذه الأخبار. أعرب الرئيس اللبناني أمين لحول عن أمله في أن يكشف قرار مجلس الأمن الدولي حول اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري كافة الملابسات المحيطة بالواقعة. ونقلت وكالة أنباء رويترز عن بيان صادر عن الرئيس اللبناني أن هدف القرار رقم 1636 يجب أن يكون كشف كل الملابسات التي تحيط بجريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه، وتوفير الأدلة الثابتة التي تحدد هوية المخططين والمنفذين والمتواطئين، تمهيدا لتقديمهم إلى المحاكمة وإنزال أشد العقوبات بهم حسب تعبير البيان. وتمنى الرئيس لحود في البيان أن يشكل القرار الدولي الجديد حافزا إضافيا للإسراع في معرفة حقيقة هذه الجريمة التي وصفها بالنكراء. أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن تحرك روسيا في مجلس الأمن جنب دمشق التهديد بفرض عقوبات والربط دون وجود أدلة بينها وبين الأنشطة الإرهابية. وكانت تقارير ذكرت أن القرار 1636 لم تتم الموافقة عليه بالإجماع إلا بعد موافقة الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، وهي الدول التي قدمت مسودة القرار موافقتها في اللحظة الأخيرة على إسقاط تهديد صريح بفرض عقوبات اقتصادية على سوريا بعد أن هددت روسيا والصين والجزائر بالامتناع عن التصويت إذا لم يتم إسقاطها. وأشار بيان الخارجية الروسية إلى أنه بفضل جهود الجانب الروسي وجهود وفود أخرى تم سحب المواقف السياسية التي لا علاقة لها بالتحقيق في وفاة الحريري. بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم زيارة رسمية إلى هولندا تستغرق يومين، سيلتقي خلالها كبار المسؤولين الحكوميين إضافة إلى شخصيات سياسية ورجال أعمال. وذكرت تقارير أن مباحثات الرئيس الروسي ستتناول مستقبل العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا وهولندا وسبل تعزيزها. وسيزور الرئيس بوتين المنزل الذي أقام فيه الإمبراطور بطرس الأول في مدينة زندام خلال زيارته إلى هولندا أواخر القرن 17، والتي أعطت دفعا قويا للعلاقات بين البلدين. وكان الرئيس بوتين أشار في أحاديث أدلى بها إلى وسائل إعلام هولندية عشية الزيارة أشار إلى أن روسيا دولة جديرة بالثقة وشريك واعد لأوروبا، ودعا إلى أن تكمل أوروبا وروسيا بعضهما. كما تطرق الرئيس بوتين في تصريحاته إلى ازدواجية المعايير لدى تفسير دوافع الإرهابيين والنشاطات الإرهابية، وقال إن من يسميهم بالإرهابيين غير قادرين على التحرك في الشيشان، لذا فإنهم ينقلون عملياتهم إلى مناطق أخرى من جنوب روسيا. وقارن الرئيس الروسي بين القائد الميداني الشيشاني شامل باسايف وأسامة بن لادن، وقال إن الاثنين لاذا إلى جحورهما كالجرذان تاركين أنصارهما تحت النيران، حسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر قدمنا لكم سيداتي وسادتي نشرة بأهم الأخبار.
تحية طيبة لمستمعي إذاعة العراق الحر في مستهل هذه الفترة التي ستتضمن تقديم عدد من التقارير لمراسلينا في بغداد وباقي المحافظات العراقية، حيث سنتابع تقرير عن معاناة المواطنين مع ارتفاع أسعار المشتقات النفطية، كما سنتعرف على شروط الحج لهذا العام. وقبل أن ننهي الساعة ستلتقون ريام الجزائري في حلقة من كل شي وكلاشي. سيدتي وسادتي، ننتقل الآن إلى بغداد، إذا استطلع مراسلنا ليث أحمد أرى عدد من الصحفيين والإعلاميين حول أداء أمانة بغداد والإهمال الشديد الذي تعاني منه العاصمة، كما يعرض ليث لوجهة نظر الأمانة من خلال لقاء أجراه مع عادل العرداوي مسؤول الإعلامي في أمانة بغداد. التفاصيل في سياق هذا التقرير.
رغم الوعود الكثيرة التي أعطتها أمانة بغداد من أجل تحسين خدماتها المقدمة إلى المواطنين، فلا زال هنالك ضعفا مؤشرا في أداء هذه الأمانة، وهذا ما أكده بعض الصحفيين العراقيين.
عامل عبيدي عضو مجلس نقابة الصحفيين العراقيين. الأوضاع ذات الساس سوءا يوما بعد يوم، وخصوصا فيما يتعلق بالخدمات الخاصة بأمانة بغداد، الشوارع، التخسفات، المجاري، وحاليا احنا مقبلين على فصل الشتاء. تصور في فصل الصيف توجد بعض المناطق لا تستطيع المارة والسيارات العبور، ونحن في فصل الصيف. عجبا من راح يكون فصل الشتاء ايش راح تكون الامور.
السوء في اداء الوزارات والمؤسسات يزداد يوم بعد يوم، ولا نجد من المسؤولين في هذه المؤسسات والوزارات ومن ضمنها الامانه سوى السين والسوفة، ونشر الغسيل فيما بينهم من فساد اداري، من تجاوزات، من تلكؤ في الاعمال. ولا لا اعتقد انه مثلا ابسط شيء هو امانه بغداد رفع النفايات، لا اعتقد انه هذه عمليه صعبه وعمليه عملاقه انه لا تستطيع الامانه ان تقوم بها. ضياء مصطفى، مسؤول قسم التحقيقات في جريده البرلمان.
مجلس الجامعي، يعني احنا بس ننتظر هالشتاء هذا العام. الشتاء صار أب العالم هواين، يعني من هسه يقومون بواجبهم، مو من يجي الشتاء. يعني هسه لا زالت مثلا، يعني هسه صيف هسه حاليا ياكو مناطق مجال طب البيت زين بالشتاء شلون؟
يعني تتوقع انه راح يتحسن اداها بالشتاء؟
والله اذا موظفين يشتغلون بضمير يجيب.
مائدة كريم، محرر في مجلة ألفباء. حقيقة وصراحة هاي مسألة احنا نعاني منها قبل سقوط النظام وبعد سقوط النظام، فعمل بطيء ومتلكي إلى أبعد الحدود. وعندما نطرق أبواب أمانة بغداد في إجراء اللقاءات والحوارات الصحفية مع السادة المسؤولين، نجد أن الرد الوحيد لديهم هو عدم وجود الصلاحيات الكافية لإداء مهامهم، وبالإضافة إلى السبب الرئيسي والمباشر هو التخصيصات المالية. التخصيصات المالية هي هاي اللي أصبحت مسمار جحا في كل لقاء مع المسؤول عندما يريد أن يبرر تلكؤ عمل الدائرة أو المسؤولية المناط بها. فيعني احنا نتساءل الى متى يبقى هذا الحال.
اما مدير الاعلام في امانة بغداد عادل العرداوي فقد اصر على ان قلة التخصيصات المالية الممنوحة للامانة هو اهم الاسباب في تردي مستوى خدماتها.
وسبب التلكؤ وسبب الخدمة غير المرضية للمواطنين هي قلة التخصيصات المالية. أكرر قلة التخصيصات المالية، أكرر قلة التخصيصات المالية. كيف تريد مني أن أعمل وليس لدي أدوات العمل؟ كيف تريد مني أن أعمل ومستلزمات العمل مثل الشفل والجريدر والتنكر والبلدوزر وكل المكائن والآلات كلها سرقت في عملية الحواسم، لحد الآن لم يتم أي تعويض لها. كيف تريد مني أن أعمل لك مجاري نظيفة والمجاري هي شبكة المجاري ساقطة، يعني كعمر تشغيلي، كعمر تصميمي، كعمر هندسي منتهي، لازم ترفع.
من يقف بوجه منح تخصيصات مالية إلى أمانة بغداد؟
لا أحد يقف، وإنما الدولة ووزارة المالية تتحجج تقول لك هذه الإيرادات اللي عندي. هذا يسري على كل الوزارات أيضا.
دأبة أمانة بغداد وقبل سقوط النظام السابق على استحصال جباية وضرائب من قبل أصحاب المحلات التجارية والخدمية، هل هذا الموضوع هو موجود؟
أنت وضعت يدك على الجرح. لدينا الكثير من العقارات، ولدينا الكثير من الأملاك، ولدينا الكثير من الضرائب، ولدينا الكثير من المستحقات بذمة المواطنين الذين رفضوا أن يسلموا هذه المستحقات بحجج واهية، بحجج كثيرة، إنه شغل ماكو، الوضع مضطرب، حكومة ماكو، وين هي الحكومة؟ أو أحيانا حتى يرشون حقيقة ويتفقون مع بعض جباتنا مع شديد الأسف، نعم، يعطوهم مبالغ معينة ويقول له روح توكل بالله، قول ما لقيته، قول ما يشتغل، قول معزل. فلذلك احنا لو ترجع المردودات المالية مالتنا الإيرادات، لا أنا أقول لك نص الخدمات احنا نقوم بها ذاتيا، بس من يوم 9/4 لحد الآن توقفت هذه القضية. هاي طامة كبرى، يعني تجي فوق مشكلة قلة التخصيصات، يعني مشكلتين عندنا.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وننتقل لمستمعين الكرام إلى مدينة كركوك، ففي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أكد رزقار علي رئيس مجلس محافظة كركوك أنه يجب أولا تطبيع الأوضاع في المدينة ثم تجرى انتخابات المجلس المحلي، موضحا أنه هناك تباطؤ من جهة الحكومة العراقية التي لم تتخذ بعد أي خطوة لتطبيع الأوضاع في كركوك. مصطفى محمود والتفاصيل.
تناقلت وسائل الإعلام المحلية في كركوك خبرا مفاده أن مجلس المحافظة أصدر قرارا يقضي ببقاء التشكيلة الحالية للمجلس حتى بعد إجراء الانتخابات التشريعية في كانون الأول ديسمبر المقبل. من جهته فند رزقار علي رئيس مجلس محافظة كركوك هذه الأخبار مؤكدا عدم صحتها، وإنها جاءت نتيجة الفهم الخاطئ لتصريحاته.
أولا موضوع تمديد انتخابات مجلس محافظة كركوك أو أي مجلس محافظة على مستوى العراق ليس من صلاحة المجلس نفسه، أي من ناحية القانونية يعود هذا الأمر إلى الجمعية الوطنية المنتخبة في يوم 15 من الشهر الأخير من هذه السنة. هذه نقطة الأولى. طبعا بالنسبة لكركوك تعرفون لديه مشاكل، وهذه المشاكل مدونة حتى في قانون إدارة الدولة وفي الدستور العراقي، الدستور العراقي الذي صوت عليه الشعب العراقي يعني بالأكثرية الساحقة يعني بالتأييد يعني بالنعم. نحن يعني تصريحنا يعني أو شرحنا لموضوع انتخابات مجلس محافظة كركوك يعني مع الأسف يعني كان الفهم خاطئ من قبل بعض الإعلاميين. يعني كركوك يكون في كركوك خيارات يعني بالنسبة لمجلس المحافظة، طبعا إما أن يبقى هاي المجلس لحين تطبيع الأوضاع والانتهاء من هاي العملية التطبيع، النقطة الثانية ينتخب كأي مجلس محافظة أخرى، أو هاي الانتخابات دي يكون بشروط من يشارك في انتخابات مجلس المحافظة القادم يعني.
وأكد رزقار علي على أنه يجب تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك أولا، ومن ثم إجراء انتخابات المجلس المحلي حتى يكون الوضع قانونيا كما جاء في كلامه.
يعني بدون تطبيع انتخابات مجلس محافظة كركوك لا يكون قانونيا ومنطقيا، لأن يكون هاي الانتخاب منافيا للدستور العراقي اللي صوتنا عليه قبل يعني قبل 16 يوم، يعني يكون مخالفا لهذا الدستور إذا انتخبنا مجلس محافظة كركوك بدون تطبيع أوضاع في كركوك.
نفهم من كلامك أنه يجب تطبيع الأوضاع في مدينة كركوك أولا ومن ثم إجراء انتخابات مجلس البلد.
هاي هي الصورة الصحيحة الدستورية القانونية المنطقية، يعني ولا التطبيع ده يكون انتخابات مجلس محافظة كركوك سيكون في ذلك الوقت الانتخابات لم يكن منافيا للدستور، لم يكن منافيا لقانون إدارة الدولة، ولم يكن منافيا للحالة الأخلاقية اللي اتفقنا عليه يعني على مستوى العراق، يعني تطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المشابهة. وتطبيع الأوضاع لا يشمل فقط محافظة كركوك، إنما يشمل 5 محافظات على الأقل، يعني ديالى، صلاح الدين، كركوك، أربيل، ونينوى.
هل هناك إجراءات اتخذت لتطبيع الأوضاع في مدينة كركوك؟ إجراءات من قبل حكومة بغداد
ما يتعلق بالتطبيع؟
ما يتعلق بالتطبيع؟
لا، لم نرى أي خطوة بهذا الاتجاه، باتجاه التطبيع.
لماذا تفسرون ذلك؟
هذه تعمد وتباطؤ من قبل الحكومة.
وعن المشاريع التي نفذت في كركوك من قبل الدوائر الحكومية دون الرجوع إلى لجنة التطوير والإعمار في مجلس المحافظة. أضاف
هناك بعض الدوائر قامت بتنفيذ مشاريع في محافظة كركوك بصورة مباشرة بدون الرجوع إلى لجنة التطوير في المجلس. بماذا تفسر ذلك؟ هل هو خلل في عمل تلك الدوائر أم خلل في المجلس؟
أولا هناك مسؤولين كثيرين هم على مستوى العراق وهم على مستوى كركوك ومحافظات لحد الآن عقلية النفس العقلية القديمة يعني عقلية الإدارية قصدي يعني التعامل الإداري مثل عقلية النظام المركزي اللي كان صدام يعني يتبناها ويعمل بها. هاي النقطة يعني لا يتمشل الفيدرالية. لماذا انتخبنا هاي المجالس؟ لماذا انتخبنا الجمعية الوطنية؟ يعني احنا انتخبنا على ان يكون صوت الشعب والرأي الشعبي. يعني هاي النقطة. النقطة الثانية بعض هناك مسؤولين إداريين تعمدا يعني ينفذون المشاريع بدون علم المجالس أو الوزارات فقط من أجل اختلاس الأموال الناس أموال المواطنين أموال الشعب العراقي. يعني نحن بكل ما في قوتنا لا نسمح بتنفيذ المشاريع بدون علم هاي المجلس مهما كانت الجهة الممولة إذا كان عراقية أو أمريكية أو بريطانية أو أوروبية من أي بلد. يعني لا نسمح. يعني يجب أن يكون هناك حالة علنية شفافة لتنفيذ المشاريع.
كان هذا صوت رزقار علي رئيس مجلس محافظة كركوك. مصطفى محمود، إذاعة العراق الحر، كركوك.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر مستمعين الكرام، وننتقل إلى بعقوبة. فخلال لقاء أجراه مراسلنا سالم حسين مع أحد الخبراء الاقتصاديين حاول تسليط الضوء على التأثيرات السلبية للقرار الأخير الذي اتخذته الحكومة مؤخرا والمتعلق بتعديل أسعار المشتقات النفطية. كما تابع سالم أيضا رد فعل المواطنين وتذمرهم من ارتفاع الأسعار.
بصراحة يعني هسه هي البطالة متفشية والحالة الاجتماعية متدنية، أما يعني يجون في الوقت هذا يزيدون أسعار الغاز والنفط والبنزين، طبعا هذا راح يأثر على اقتصاد العائلة وأكثر الناس هي تعبانة، تعيينات ماكو، بطالة موجودة.
هل ارتفاع الأسعار سينعكس على الواقع الاجتماعي والاقتصادي للبلد؟
طبعا هذا له تأثير، يعني الحركة التداول المجتمع بهالمسائل هاي راح يأثر على العائلة ويأثر على الاقتصاد ويأثر على الدولة وعلى كل الناس يأثر.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الجبار الأسدي عن ارتفاع الأسعار:
في الحقيقة رفع الأسعار للنفط تخضع لمحورين. المحور الأول دول المانحة لم تعطي للعراق المنحات لأسباب التالية. السبب الأول هو من ضمن المنح اشترطت على العراق أن يرفع مشتقات النفط، وكانت هذه مطالب قديمة يعني ولم تنفذها الحكومة العراقية. بالنسبة للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي كانت هذه من شروط الدول المانحة بأن ارتفاع يجعلون ارتفاعات في الأسعار للمشتقات النفطية. هذا أولا. ثانيا ينبغي على العراق يبدي ويشرع بالخصخصة والاستثمار للدول الأجنبية وللعراقيين والعرب. الشروط المهمة هي للدول المانحة، فلذلك يسأل سائل بأن لماذا الدول المانحة لا تمنح العراق ما أبدت به في مؤتمر أسبانيا مدريد وباريس. هذه الأسباب الآتية، فلذلك الحكومة العراقية في الآونة الأخيرة اتخذت هذا القرار بارتفاع المشتقات النفطية.
هل سيؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي للمواطن العراقي؟
في الحقيقة هنالك تأثير، طبعا راح يصير تأثير بارتفاع الأسعار وللوهلة الأولى، ولكن لو نجي نقارن للدول المجاورة بالنسبة للأسعار بالنسبة تكون بسيطة، يعني لأن التضخم بالعراق تضخم جامح واصل حتى الآن، فتعتبر هو النسب مالته جدا بسيطة، ولكن بالنسبة للمواطن العراقي ستكون هناك تأثيرات وقد تكون ردود فعل في المبادئ الأولى.
والله تأثر يعني طبيعي 100%، يعني من جملتها يعني أولا احنا إذا صعدوا علينا النفط يعني راح يصعد 100% كما تصعد 100% على من؟ المواطن نفسه تترجع. إذا هو المواطن طرق الراتب والراتب يعني الشيء سوى آجار يشتري بثلاجة يشتري بمجمدة شيء كيف الراتب؟ إذا الطابق راح يزيد. أسا الطابق يقولون 500 زين، الطابق يقولون 500 لسمتها 100% راح يزيد. فكلها وين براسنا؟ ترجع براس المواطن.
وقال أحد أصحاب الشركات النقل بالمحافظة:
بالنسبة للبنزين والغاز احنا سابقا يعني مثلا نودي العبري من سوريا او للاردن الكروة تختلف طبعا، هسه من زاد السعر مال المشتقات النفطية ايضا راح يزيد سعر الكروة بالنسبة للمسافر، وهذا مما يأثر على الوضع الاقتصادي.
طبعا المسافر هو اللي راح يتحمل زيادة الاسعار
اعتيادي،
وهذا طبعا يأثر على وضع الاقتصادي.
نعم يأثر.
وقالت مواطنة حول الموضوع:
طبعا طبعا يعني هذا فشي اثر علينا يعني من ناحية المادية، لان هسه بيش صار التانكي مالت النفط يعني كلش غالي، فبالنسبة للتأثير اثر علينا.
قنية الغاز بيش هسه تشتغل؟
والله قنية الغاز ب3.5 اخذناها.
برميل النفط؟
برميل النفط ب65. يعني احنا ما عدا ازمة السكن هسه الايجار مالتنا 200، فمنا يجي الغاز والنفط، فايش راح يصير الراتب يعني مالتنا؟ يعني ظروفنا كل صعبة هسه، ده نعاني من ظروف كل صعبة.
وقال اخر: والله بالنسبة لارتفاع الاسعار يعني يأثر بصورة مباشرة على المواطن، لأنه فجأة ارتفعت الأسعار بشكل باهظ بالنسبة للبنزين ولا طابور، من الساعة 5 الصبح للساعة 1 وما حصلنا بنزين، وهذا يأثر بشكل مباشر على الطلبة والناس فقراء وناس متعففين، فهذا يأثر يعني بصورة مباشرة على انتظام الدوام على الطلبة والموظفين. بنزين غالي والناس ما عندها عوائل، أغلبيتها ما عندها رواتب.
سالم حسين، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. أعزائنا المستمعين من إذاعة العراق الحر، نبقى معكم وهذه الأغنية الكردية من الفنان عمر جندي. من إذاعة العراق الحر نتواصل معكم مستمعين الأعزاء وعودة إلى تقارير المراسلين. بداية نتوقف في كركوك، فمع اقتراب الانتخابات القادمة وبغية نشر الثقافة الانتخابية بين الطلبة والشباب لخوض الانتخابات الطلابية في المعاهد والجامعات، أقيمت ورش عمل عديدة حول موضوع العنف الانتخابي. ريب الرسول مدير منظمة آسك في العراق التي تنظم ورش العمل هذه يتحدث لمراسلنا عبد الخالق سلطان عن أهمية إقامة مثل هذه الورش.
تنبع أهمية طرح موضوع العنف الانتخابي وحل النزاعات في هذه المرحلة بالذات، كوننا في كردستان العراق مقبلين على عمليتين انتخابين مهمين. العملية الأولى هي الانتخابات العراقية القادمة، والثانية هي الانتخابات الطلابية التي تجري على مستوى جامعات ومعاهد ومدارس الإعداديات في إقليم كردستان. لو افترضنا أن السياسة الحالية المبنية على التوافق بين الأحزاب السياسية في إقليم كردستان وضرورة حماية المصلحة العليا الكردية توحد كافة فئات الشعب الكردي في التصويت للقوائم الكردية الداخلة في الانتخابات العراقية، إلا أن العمليات الانتخابية التي تجري على مستوى الجامعات الكردستانية والمعاهد ومدارس الإعداديات كثيرا ما تتم فيها عمليات خرق واستعمال مفرط للعنف. فارتأينا كمنظمة الجمعية الأمريكية للكرد في العراق في إقامة عدة مشاريع، منها هذه المشروع حيث نقيم ورشة عمل لقيادات المنظمات الطلابية في محافظات دهوك وأربيل والسليمانية لشرح سلبيات العنف الانتخابي واستعمال العنف في الانتخابات وانعكاساتها الخطيرة على الوضع العام في إقليم كردستان العراق، وخصوصا في إشعال النزاع بين الأحزاب السياسية في كردستان العراق الداخلة في الانتخابات. الجزء الثاني من العملية هي أسلوب حل النزاعات ما بين المنظمات الطلابية الداخلة في العمليات الانتخابية، حيث كثيرا ما تتعرض للاحتكاك أو لاستعمال العنف، مما لا يجد المنظمات الطلابية وسائل معينة أو وسائل جديرة بالأخذ بها لحل نزاعاتها، فتلجأ إلى استعمال القوة أو الاستنجاد بالحزب أو بالمسلحي الحزب للدفاع عنها. فالآلية التي نطرحها اليوم هي كيفية إيجاد لجان عمل مشتركة بين المنظمات الطلابية وكيفية إيجاد طرق فعالة ومؤثرة تستعمل على نطاق الدولي لحل النزاعات ما بين المنظمات الطلابية والأحزاب السياسية في إقليم كردستان العراق.
نعم سا. كيف هي استجابة هذه المنظمات الطلابية لمشروعكم هذا؟
الاستجابة رائعة، وخاصة أن المشروع قد بدأ في محافظة دهوك اليوم، فقد اخترنا نحن 25 شخصا من بين قيادات المنظمات الطلابية، وأنت ترى بعينك أن المشاركين يزيدون على 30 شخصا، مما يعني أن الاستجابة لهكذا مشاريع استجابة جيدة، والشباب والمنظمات الطلابية في إقليم كردستان تواقى للدخول في مشاريع تهدف إلى رفع كفاءات قياداتها على المستوى الإقليمي.
وبعدها تحدثت إلينا المحامية وهبية زرار عن محاضرتها التي دارت حول موضوع حل النزاعات بقولها:
حاولت أن أبين لهم يعني أرضية كيف يحددون المشكلة، يعني المهم جدا أنهم في البداية يعني يعترفون بوجود مشكلة، يعني يحددون هاي المشكلة. بعد أن يتم تحديد هاي المشكلة يعني يتفاهمون فيما بينهم ويتواصلون، يعني يستمع كل واحد إلى رأي الآخر، هذه مهمة جدا، يعني يتفاهمون الآخر ويتقبلون الآخر، وفي النهاية هم الذين يعني حل يعني عليهم أن يختاروا الحل الصحيح والأنسب لمشكلتهم. يعني أنا ما أقول هاي الحل لهاي المشكلة، يعني هاي صعبة جدا يعني، بس أنا كما قلت في البداية يعني أقول أني طرحت فكرة وعليهم هما أن يتطوروا الفكرة ويعني يتطوروا مع الموضوع حتى يعني يتمكنوا من خدمة منظماتهم وخدمة العملية الانتخابية.
كان هذا تقريرا حول ورشة العمل التي نظمتها جمعية آسك عن موضوع العنف الانتخابي في دهوك. عبد الخالق سلطان، إذاعة العراق الحر، دهوك.
نبقى معكم أعزائي من إذاعة العراق الحر وعودة إلى العاصمة بغداد، إذ التقت مراسلتنا خماء المحسن بعدد من المواطنين الذين توافدوا على مراكز تسجيل أسماء الحجاج لغرض أداء فريضة الحج لهذا العام. ومن خلال تقرير خماء نتعرف أيضا على شروط الحج والآليات الجديدة التي وضعت لاختيار الحجاج وآخر موعد لتسجيل الأسماء. إلى التفاصيل.
ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. امتثالا لهذه الآية المباركة، توجه آلاف المواطنين إلى مراكز الحج لأداء هذه الفريضة الجليلة، ولكن هنالك بعض المشاكل يواجهها هؤلاء المتقدمين. نجيب زيدان يقترح أن تمدد فترة التقديم للحج وتفتح مراكز جديدة.
هل هنالك من معوقات بالتقديم للحج؟
لا، ماكو معوقات، وإنما الفترة الزمنية المحصورة هسه منها لغاية 2/11 ما تكفي، لأن المواطنين بزخم يجون خلال هالفترة، فيحتاج تمديدها يعني فقط. مراكز الصور قليلة، يحتاج أنه يفتحون مراكز أكثر.
أركان في 30 من عمره يستعدوا للتقديم لأداء فريضة الحج، ويقول الحج لا يقاس بالعمر.
الحج ما يضايق عمر أو يحد عمر، إنسان من يريد يستقيم حتى لو عمره 15 سنة.
هذه أول مرة تقدم؟
هي أول مرة.
قبل اسمك؟
بعد ما ندري، بعد على القرآن.
إذا رحت وصلت لبيت الله الحرام، إيش راح تكون مشاعرك؟
والله هاي أمنية يتمناها كل مسلم يتمنى أن يؤدي فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى الخمسة.
مقدمة للحج؟
الحمد لله.
بس أنت شابة صغيرة، شد عمرك؟
ما يدري 74 30 سنة.
وشنو اللي خلاص تفكرين تحجين بهالعمر هذا؟
هي لو تصير مرة بالعمر لو ما تصير يعني، فقدمت هو بعد نساء مضى من عمره، فقدمت منها ساعة ساعة ولا على تطلع روح واحد بعشي ايش ينتظر من الدنيا وبهالظروف هاي.
الحاجة أم علي جاءت مع ابنتها التي تنوي الحج، وتمنت الحاجة أم علي أن تحج مرة ثانية.
الله يساعدك خالة.
هلا، ايش قد عمرك؟
والله ما أعرف عمري يا يما. ليش؟
يعني ايش قد 70 سنة؟
هذه
قدمتي للحج؟
لا، أنا من أول عام رحت.
أي وسه؟
هسه هاي بنت المقدمة مو أنا.
أنت جيتي وياها؟
أي.
بنتك ايش قد عمرها؟
عمرها ما أدري 50 ما أدري ايش قد.
وهسه ما راح تحجين بعد مرة ثانية؟
منين الفلوس يا يما؟ ما عندي فلوس. هلا الله يخصم لي، ما أدري عاد. بيد الله.
هنالك شروط وآلية جديدة للتقديم لحج بيت الله في هذا العام، حدثنا عنها حسن مزاحم مدير أحد مراكز التقديم.
عندنا هالسنة نظامين، نظام اللي متقدمين العام لهم استمارة خاصة، والنظام الثاني للتقديم الجديد لهم استمارة ثانية. شغلات الرئيسية انه بخصوص النساء من مواليد 60 ونجونا اللي جوا تقدر تخرج بدون محرم، 61 62 فما فوق تخرج بمحرم. باقي الشروط عادية مفتوحة. ينسد بالنسبة للذكر والإناث لحد سن لحد مواليد عفو 1983، 84 فما فوق ما يحق لهم التقديم.
كم عدد المتقدمين للحج؟
لحد هاي اللحظة احنا منجزين أكثر من 6500 استمارة، وبعدنا 4 أيام على الغلق، فنتوقع أن نوصل إلى 9000 أو إلى 10000 متقدم فقط في مركز هاي الجامعة.
متى يغلق باب القبول؟
باب القبول يغلق في أول يوم العيد، يعني ليلة العيد هو آخر يوم دوامنا في هذا المركز.
هل هنالك من معوقات أو حالات حسيتوا بها؟
والله المعوقات أنه زخم كبير جدا للمتقدمين، وهالسنة قلصوا عدد المراكز. العام كان عدد المراكز اللي انفتحت عددها أكثر من هالسنة للظروف الأمنية. مثلا عندنا في منطقة العامرية اللغة لظرف الأمني مال المنطقة، كذلك في منطقة العظمية الجامعة أبو حنيفة هذا مركز اللغة لظرف الأمني اللي موجود بالعظمية.
خماء المحسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى معكم مستمعين الأعزاء من إذاعة العراق الحر، وهذه دعوة لسماع هذه الأغنية من المطربة سحر طه.
وحول يا غنى، حول
عزاني وين يا غزلان البر شارد غزاني مين منكم يرضى علي ويريح بالي
يا جبال يا وديان ارثي لحالي لحالي يا مناهل يا غدران وين حبي وين
طويل يا غنام طويل لا تلقيني قل لي يا غنام طلع شايف حبي وين قل لي يا غنام طلع شايف
مستمعينا الكرام، والآن ننتقل إلى الفنانة العراقية ريام الجزائري، وحلقة من برنامج كل شي وكلا شي ستكون اليوم عن العلاقات الزوجية.
ريام، ريام بنت الجزائر، دخلي على الاستوديو، مو راح يفصلوش والله من الإذاعة.
إي ميران الميراني، أقول لك غني شوي نهي المستمعين حتى الحق لهم اوراق البرنامج، اوراق برنامج كل شي وكلا شي.
شنو ايش قالك عني؟ ميران ساهر؟ يلا 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 بسرعه سيجي عمك.
ها؟ تدون تبدون قبل ما يجي بهجة ناجي؟ سوانا
جبنا سيرز القوط وجينو.
ها عمي شلونك؟ رنا رنا عيني وقعدي. ولك رنا اقعدي.
خاله اليوم جمعه ومسح البيت وغسل المواعين والهدوم والحمام وشغل الحديقه وتنظيف بيت الدجاج وحلب البقره وحصد القمح وحمل المي من البير اقدر اسويها لما اقعد بليله. فضل الله يخليك وسدي شباك الغرفه وراك حتى البقره ما تمد راسها وتقعدني.
خاله هاي يا بقرة اللي تمد راسها من شباك بالطابق العاشر.
البقرة الطائرة.
شنو؟ رنا قعدي عاد وكافي أحلام الزعاطيط هذه. عمك راح يطلع من البيت وبعد 10 دقائق يروح.
يخلي يطلع شنو يعني؟
إيه بس إذا ما قمتي من الفراش هسه ما راح نلحق بيه ونمشي وراء ونلزمه متلبس بالجرم المشهود.
خاله أنا ما أتصور إنه هاي هي الطريقة الصحيحة اللي تكتشفين بيها إذا كان أبو فراد ديخونك أو لا.
لا شنو هي عيني الطريقة الصحيحة؟ النقاش الصريح على طاولة المباحثات.
أنا من الأول قلت إنه خالة أم فراد عقلها كبير وتسعى للحلول السلمية.
ماكو أي حلول سلمية بهيج مواضيع. وبعدين ليش هو أكو رجال يعترف إنه ديخون مرته؟ يلا يلا بلا حكي زيادة، قومي قومي من الفراش عاد.
خاله خالة أنا ما أقدر أشترك وياك بهالشغلة لأني أشوفها.
إي طبعا، ليش أنتوا شيهمكم إذا أبو فرات تزوج علي لولا؟ أنتوا بس تفكرون بمصلحتكم، كلكم أنانيين ومتغطرسين ولا إنسانيين وعميلين.
منو إحنا؟
هالعائلة المجيدة اللي تنتمين إلها حضرتك. أنا ماسحة إيدي منكم من زمان وما أدري ليش تصورت إنه أنتي تختلفين عنهم وراح تساعديني، بس لا، أنتوا كلكم واحد يطمطم للثاني، وأكيد أنتي اللي ورا موضوع زواج أبو فرات علي، ومو بعيد تطلع المرأة وحدة من صديقاتك. ليش هيج؟ ليش مو أني مثل أمك يا رنا؟ بس هو حظي. أويلي الدنيا للتهوى ترقص مفرعة، والما تريد ينوح لو خلص دمعة.
بس خالة، الدنيا للتهوى ترقص مفرعة، وانا تجيني بموس وتقلي بلعه.
لا والله، الدنيا بس وياي صارت حريصه، من سله الملقوط تلحق نشيصه.
لا والله، انا اللي لعبه الدنيا وياي لا تنش لعبه، تشبك الرمح بجلاي وتقول حبه.
اللي يسمعك يقول انت الضحيه، متعجب بدنياك جرحتك مرة، مو خلق لدي صار بي العمى يقرأ.
غير الطحت بيدي، غير الطحت بيدي، اظلم سبع قمامات، غير الطحت بيدي، غير الطحت بيدي، اظلم سبع قمامات، غير الطحت بيدي، ومشلتي لعليك ومشلتي لعليك حال خلصيني موشور، ومشلتي لعليك يمه لا يمه يا مدلوه يمه علي من خلى نفوع يا مدلوه.
امشي بسرعة، مو راح نضيع العميش.
مدى أشوف طريقي من وراء هذه الشجرة اللي جبرتيني على شيلتها؟
هي هاي الشغلة الوحيدة اللي ممكن نتخفى وراها حتى ما يعرفنا. يلا يلا عاد امشي اسرع.
خالة، الناس بالشارع كلهم دي يضحكون علينا، واذا ابو فرات التفت وشاف اكو شجرة دا تمشي وراه، يعني اكيد راح يريد يشوف منو اللي دا يسوق الشجرة.
اطمئني، عمج عيونه صقر وما يقدر يشوف متر قدامه.
إذا ما يقدر يشوف متر قدامه، شلون راح يشوف مرة ثانية غيرك؟
لا لا لا، بهاي الحالة يفتح كل عيونه وأذانه وخشمه وحلقه. يلا يلا عاد يلا.
يلا يلا يلا
خالة، إش قلنا من الأول؟ مستحيل أبو فرات يخونك. هياته قاعد بالقهوة ودي يلعب دومنا ويا الرياجيل.
رياجيل؟ والله أنت غشيمة. العلمج مو بعيد، هذول اللي دي يلعب وياهم كلهم نسوان متخفين. أنا دا أشك بهذا اللي قاعد على يمين أبو اللحية.
أنت دا تقولين بلسانك لحية؟ أكو مرة عدها هيج لحية؟
طبعاً، مرتبو صقر، هاي فلحة عفيها، جيراننا بالقرية كانت عدها أطول من هاللحية. لحظة أخاف هي. إي والله إي أنا من الأول ما جنت مستنبطتها. رنا، هاي وينج؟ لحظة انتظريني، شلون تعوفيني وحدي أواجه خيانة أبو فرات اللي مع فلحة الشلحة؟
خالة، هذا الرجال اللي كان قاعد ومسألة زواج أبو فرات عليك كلها تهيؤات. انتي دا تشكين بي لأنش دا تحسين روحك مهملة منه.
لا، هذا الحكي مو صحيح.
لا، صحيح ونص.
وراح أروح للإذاعة هسة وأحكي على هالموضوع بحلقة اليوم.
يا رنا لا تفضحينا بالإذاعات والأقمار الصناعية.
أنت مو وحدك اللي دتعانين، أغلب الأسر دتتحول حياتهم إلى جحيم بسبب إهمال الزوج للزوجة. النساء في مجتمعنا العراقي والحال لا يختلف في مجتمعات كثيرة يعانين من الاضطرابات والأمراض النفسية بنسبة أكبر من الرجال، ولذلك أسبابه الاجتماعية الكثيرة التي تتصدرها طبيعة العلاقة مع الزوج. وبداية لابد من الإشارة إلى أن العلاقة بالطرف الآخر لدى المرأة في مجتمعاتنا تتخذ حجما واهتماما مبالغا فيهما، فالحياة الزوجية والزوج تحديدا يعني للكثيرات نهاية العالم ووسيلة إثبات الذات وتأكيدها، وهذا ليس عيبا أو انتقاصا بحد ذاته، فهو قد يكون في حالات قليلة مدعاة للاستقرار الأسري، لكنه في الأعم الأغلب يترافق مع ردود أفعال سلبية من قبل الأزواج. أما بفعل المصادفات السيئة أو ربما بفعل مبالغة الزوجات في استرضاء الأزواج تمشيا مع مقولات تراثنا الشفاهي المنقول فيما يخص العلاقة الزوجية، وأيا كان الشكل وحجم مساهمة المرأة في إحداث الخلل، فإن هناك جملة من العوامل التي تؤرق المرأة في علاقتها مع الزوج. هذه العوامل قد تتسبب بمتاعب نفسية لها وله، وقد تتضخم وتتسبب بنشوب مشكلات قد لا تنتهي إلا بنهاية الحياة الزوجية، منها شعور الزوجة بإهمال الزوج لها وعدم الاهتمام بمتطلباتها، والتي ستكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم من برنامج كل شو كلاشي. وسنستضيف في حلقة اليوم خبيرة الأسرة في موضوع إهمال الزوجة أم فرات الوردة، فخليكم ويانا. قلما تشعر الزوجة بأنها مهملة من قبل الزوج دون وجود أسباب حقيقية أدت بها إلى هذا الشعور، وفي كثير من الحالات لا يكون شعورها أو إهمال الزوج لها بحد ذاته مشكلة بقدر ما تتسبب سلوكياتها اللاحقة في التسبب بمشكلات أخرى. ولأن النساء أقل جرأة في التعبير عن احتياجاتهن العاطفية، فإن شكوى الزوجات من مصادر متاعبهن ونتيجة تحفظات كثيرة يفرضنها على ذواتهن لا تكون حقيقية على الأقل في بدايات حديثهن.
إيه صحيح، وحدتنا تشتكي من إنه زوجها مدى يصرف على العائلة بما يكفي لسد احتياجاتها، بس السبب الحقيقي للزعل هو شعورها بأن الزوج يهمل احتياجاتها العاطفية، وإن الأزواج مدى يتفهمون احتياجاتهم كما يجب ومدى يعترفون بوجود تقصير من طرفهم، وإنهم ما يبدون أي استعداد لحل المشكلة أو لإقناع زوجاتهم باهتمامهم، وإن فعلوا فإن جهودهم لا تتجاوز تهدئتهن بكلام مؤقت.
تظهر لدى الزوجات اللواتي يؤرقهن إهمال الأزواج أعراض وردود أفعال قد تنعكس آثارها على جميع أفراد الأسرة، فهن غالبا دائمات التوتر والقلق وعصبيات المزاج، ولديهن شعور بعدم الثقة بالنفس، وهذا يخلق أجواء أسرية مشحونة وقابلة للانفجار في أي لحظة، وتتسبب بالمتاعب والخلافات المتكررة بين الزوجين أو مع الأبناء وفيما بينهم. قلق الزوجات يتخلله سيناريوهات كثيرة، منها تخوف الزوجات من الخيانة الزوجية أو توقعهن لها.
طبعاً نسوي سيناريوهات لأن الأزواج ما يديرون بال لقلق الزوجات أو رغبتهم في جعل العلاقة أكثر حميمية، وهذا اللي يسبب في زيادة المخاوف لدى الزوجات. فاهتمامنا بالأزواج اللي قابل إهمال منهم هو اللي حرض الشقوق أدنى.
إي صحيح، وبحالات كثيرة فإن الآثار المترتبة على الشك بخيانة الزوج قد تعادل الآثار التي تنجم عن إثبات الخيانة، فتصبح الزوجة أكثر حدة وأكثر عصبية وأكثر استعداد لتفجير الأزمات، وقد تعبر عن كرهها للزوج الذي تشك بأنه على علاقة بأخريات، لكنها في الوقت ذاته قد تصبح أكثر تعلقا به وأكثر رغبة في استرداده.
اختلاط مشاعر الحب والكراهية والرغبة في استرداد الزوج والرغبة في الخلاص منه كلها أسباب تؤدي إلى مشاكل كبيرة بين الزوجين، ليس من السهل تفادي آثارها أو تخفيف حدتها.
أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله، أنا شمتان فيك والله وشهد كل خلق الله، عرفت الهجر والنكران حبيبك قالك يا الله.
وإن من نتائج عدم اهتمام الزوج بزوجته غيرة الزوجة الشديدة على الزوج.
عيني رنا، في الخلافات الزوجية ليس هناك أسباب رئيسية وأسباب ثانوية، فالسبب المباشر والظاهر للعيان في أي خلاف قد يختلف كثيرا عن السبب الكامن والمختفي وراء الكواليس. يعني غيرة المرأة على زوجها ناتج من نواتج عدم شعور الزوجة بالأمان لأسباب واقعية أو غير واقعية، فعدم ثقتها بالزوج أو عدم ثقتها بنفسها نتيجة شعورها بأنها مهملة يشعلان غيرتها ويشعلان معها الخلافات.
تلجأ بعض الزوجات وكوسيلة لتكبيل الزوج إلى تضييق الخناق عليه، فتتقمص الزوجة معه دور المحقق، ولا تمل من توجيه الأسئلة التفصيلية بشكل يومي ومتكرر، وقد تلجأ لمتابعته ومراقبته. غير أن الأزواج ليس لديهم القدرة على تحمل المساءلة والمراقبة المستمرة، وقد يعبرون عن ضجرهم واستيائهم باللجوء للعنف أو بالتهديد بالطلاق أو إيقاعه فعلا.
بس الزوجة تتجه لطلب الطلاق لما تشعر بأن كل جهودها نهبت سدى، وإذا شعرت بأن كل ما قامت بفعله لم يؤدي إلى طمأنتها تطلب الطلاق ردا لكرامتها. لكن بعدما يستنزفها البحث عن دليل إدانة الزوج أو تبرئته.
للزوجات معايير مختلفة في قياس مدى اهتمام الأزواج، فبعض الزوجات قد يؤرقهن عدم مكافأة الأزواج المعنوية لهن على أي فعل يقمن به ويعتقدن بأنه مرضي، ولكن الزوجات يتحملن جزءا من المسؤولية فيما يعانين من متاعب. فحينما تعتقد الزوجة بأن مصدر تعزيز وجودها وإثباته هو صورتها في عين الزوج، فإنها حقيقة تبدأ بخسارة تقديرها لذاتها شيئا فشيئا، كما إنها تنحي أي إمكانية لإثبات وجودها ككائن يعي استقلاليته. وحتى علاقتها مع الأبناء قد تتضرر إذا ما جعلت من رضا الزوج ومكافأته لها سقف اهتماماتها الأعلى. ليعذرني الأزواج فهذا ليس تحريضا، ولتعذرني الزوجات فهذا ليس اتهاما، إنه حقيقة مشاهدة وحاضرة في كثير من البيوت، حقيقة تسببت بمتاعب لأسر بأكملها. حقيقة لا يشترط أن يكون بديلها هو تقمص الحال النقيض، لكن ليكن سعي كلا الزوجين نحو إرضاء الطرف الآخر لا محاولة استرضائه باعتباره المصدر الوحيد للشعور بالثقة بالنفس.
لا عاب حلقش رناوي، وانت بالحقيقة شجعتيني بحجك هذا انه اطلب منش طلب صار لي زمان افكر بي.
انت تأمرين خالة ام فرات مو تطلبين.
اريد تحجين ويا مدير الاذاعة حتى يعينني مقدمة ثالثة لبرنامج كل شي وكلاشي وياكم، حتى اقدر اراقب ابو فرات طول الوقت وما يغيب عن عيني.
يعني كل الحكي يا ناب، هاي الحلقة راح للهواء. يوهو! مستمعينا الكرام، إذاعة العراق الحر معكم في كل مكان وفي كل حدث. آخر التطورات الثقافية والسياسية والمنوعة